بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي، وممن قام بهذا الحق الذي هو بيان عقيدة السلف وبيان شبه أهل الأهواء وبيان بطلان ما هم عليه والرد عليهم فيما شبهوا به مما يتعلق بالمعتقد ممن قام بهذا الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب المتن أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، نسبة إلى طحا بلدة أو قرية من قرى الصعيد في بلاد مصر. قال: تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله أي في عقيدته عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي أحد الأئمة الأربعة وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد ابن الحسن الشيباني، هؤلاء هما أو هذان هما صاحبا أبي حنيفة. إذا قيل وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، المراد به الشيباني محمد بن الحسن، وهكذا أيضا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري. قال: ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين. سبق الكلام حول تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وأنه تقسيم محدث باطل، ويدينون به رب العالمين. وقع للإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته بعض الأخطاء كما سبق التنبيه عليه في المقدمة، وهذه الأخطاء نبه عليها أهل العلم كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وهكذا العلامة الألباني، سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله في مواضعها من هذه العقيدة. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع. بعد العهد عن ماذا؟ عن عهد النبوة وعن العهد الذي كانت الأمة فيه في عافيتها القرون الثلاثة. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا. طبعا أهل الأهواء والبدع يأتون بالألفاظ المجملة حتى لا تعرف مقاصدهم، ويستعملون الألفاظ التي ظاهرها السلامة وتحتها السم الزعاف، كاستعمالهم لفظ التأويل فيما هو في الحقيقة تحريف. التأويل كما مر معنا في دروس ماضية يطلق على عدة معاني، وسيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب في موضع. يطلق التأويل على التفسير كما يستعمل أهل التفسير تأويل قول الله تعالى كذا، كما يذكر ابن جرير كثيرا، هكذا أيضا منه قوله تعالى اللهم، قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل، مراد بذلك التفسير. ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، كما في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، هذا تأويل الطلب، أي يفعل ما أمر به في القرآن ويوجد الحقيقة التي أمر بها في القرآن، وهي قوله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. ويدخل فيه أيضا تأويل الخبر أي وقوعه، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي حقيقة ما أخبروا عنه من العذاب، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا. وهكذا أيضا من هذا الباب قول يوسف: هذا تأويل رؤياي، أي هذا وقوع الأمر الذي دلت عليه الرؤيا ونحو ذلك. سيأتي إن شاء الله زيادة تفصيل وكلام على هذا في بابه. يطلق أيضا التأويل على صرف الكلام عن ظاهره، صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر، هذا منه ما يحمد ومنه ما يذم. إذا كان صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يعني قد دل عليه دليل ووجدت قرينة تدل على هذا الصرف، هنا يكون من باب التفسير، محمود لا مذموم. أما إذا كان صرف الكلام عن ظاهره بغير ما دليل ولا قرينة هذا مذموم. طبعا صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل دل عليه أمثلة كثيرة، ومنها قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ما المراد بقوله أتى؟ قالوا يعني تأويله سيأتي أمر الله. ما هي القرينة الدالة على هذا التأويل؟ قوله فلا تستعجلوا، هذا يدل على أنه ما قد أتى، مع أن أتى فعل ماض، أتى فعل ماض، الأصل أنه قد أتى، لكن قرينة فلا تستعجلوا دلت على أن المراد سيأتي أمر الله. إذن هذا الصرف، صرف أتى إلى سيأتي، وجد الدليل عليه، وجدت قرينة تدل عليه، هذا مذموم أو ممدوح؟ ممدوح، هذا من التفسير. القسم الثاني الذي هو صرف الكلام عن ظاهر إلى معنى آخر لا يدل عليه، ما هناك قرينة تدل عليه، كفعل المعطلة مثلا يأتون إلى قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا المراد باليد ماذا؟ النعمة. طيب هل هناك قرينة في الآية أو في غيرها من الآيات تدل على أن المراد باليد النعمة؟ هل يوجد دليل على هذا؟ لا يوجد. إذن هنا صرف الكلام عن ظاهره بغير إيش؟ قرينة، بغير دليل، هذا في الحقيقة ما هو؟ تحريف، هذا في الحقيقة تحريف. فأهل التعطيل يستعملون هذا كثيرا في نفي الصفات ويسمونه إيش؟ تأويلا، حتى يروج هذا الأمر على عامة الناس وعلى من لا يفهم مقاصدهم ولا يدري بالمغزى الذي يرمون إليه. الشاهد من هذا يقول الشيخ رحمه الله: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا. لماذا سموه تأويلا؟ قال: ليقبل. واضح؟ قال: ليقبل. وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا. هذا هو التحريف، صرف اللفظ أو الكلام عن ظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة، بمعنى على سبيل المثال الذي مثلنا به: بل يداه مبسوطتان، صرف اليد إلى النعمة. اليد تأتي في اللغة بمعنى النعمة أم لا؟ تأتي في بعض المواضع بمعنى النعمة، لكن توجد قرائن تدل على هذا، أما في الآية فلا قرينة على أن المراد بها النعمة. فهم يصرفون هذا اللفظ الذي أريد به معنى معين إلى معنى آخر قد يأتي بهذا المعنى في مواضع أخرى بقرائن تدل عليه. وكم لظلام الليل عندك من يد تنبيك أن المانوية تكذب. شاهد أن اليد في اللغات تستعمل بمعنى النعمة، كم من يد لي عليك، يقول العربي مثلا: كم من يد لي عليك، يعني كم من نعمة لي عليك. وفي ذلك الحديث قال له: لولا يد لك علي في الجاهلية لجزيتك بها. من هذا الباب فالشاهد يصرفون الكلام عن ظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة، يعني اللفظ هذا قد يأتي له في بعض المواضع لكن يوجد دليل وقرينة تدل عليه. قال: تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، يعني هم يصرفونه عن ظاهره لا معنى آخر، وليس عندهم إيش؟ وليس عندهم قرينة توجب هذا الصرف. القرينة هي الدليل الصارف الذي يعين المعنى. قال وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. من أين دخل الفساد في باب التعطيل؟ من هذا الباب. قال ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراج، يروج بين الناس على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. لكن علمنا الفرق بينهما من حيث أن صرف الكلام عن ظاهره إن وجد دليل يدل عليه هذا يكون إيش؟ ممدوحا مقبولا وهو من التفسير. إن لم يوجد دليل يدل عليه هذا مذموم وهو من التحريف. قال رحمه الله فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة أهل العلم ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب. وقال الشغب تسكين الغين. وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين. من أين يكثر الكلام؟ من أين تأتي الشبه وترد على بعض الناس؟ من جهة أنه يصغي بسمعه إلى من؟ إلى المبطلين. فلما يقدم سمعه ويصغي به إلى هؤلاء تدخل عليه الشبه. قال وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف. ستأتي عبارات السلف في ذم علم الكلام في موضعه إن شاء الله. شاهد من هذا أن هذا أيضا من جملة الأسباب التي كثرت من خلالها الشبه، كثر الكلام في هذه الأبواب. مع أن أبواب العقيدة أبواب سهلة، آية من كتاب الله، حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد المؤمن مضمون ذلك وانتهى الأمر. عقيدة سهلة ميسرة، لكن كلما أحدثت بدعة ولما ترجمت الكتب، كتب اليونان، كتب المنطق في زمن الخليفة العباسي المأمون، دخل الشر على المسلمين، دخل الشر على المسلمين، وبدأوا يقرؤون في تلك الكتب، ويريد بعضهم أن يوفق بينها وبين ما جاء في الكتاب والسنة، فحصل الضلال، حصل الضلال. الشاهد من ذلك أنه يعني لما حصل الخوض في علم الكلام المذموم حصلت شبه كثيرة في أبواب الأسماء والصفات، فاحتاج أهل العلم إلى دفع هذه الشبه وإلى بيانها. بيّنوا بالكتب، كلما حدثت شبهة احتاج أهل العلم أن يبينوا ويدونوا في ردها وبيان بطلانها. فمن هذا الباب كثرت المؤلفات. إذا تنظر إلى كتب العقيدة يعني مكتبة كاملة، مع أن العقيدة سهلة، آية من كتاب الله، حديث من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعتقد مضمون ذلك وانتهى الأمر. لكن كثرت الشبه فكثرت إيش؟ الردود. فكثرت الردود. قال وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه. ما نهى السلف عن النظر في علم الكلام إلا لما فيه من الأضرار، حتى قال الإمام الشافعي، ستأتي عبارة بنصها إن شاء الله في موضعها، حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب السنة وأقبل على علم الكلام. قال ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، يعني ابن أبي العز رحمه الله يقول عموم الآية يشمل أيضا علم الكلام، فإنه من الخوض في حديث غير الكتاب والسنة. والله يقول إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أولئك يخوضون في الآيات بالباطل، أهل الكلام يخوضون في الآيات بالباطل لا سيما آيات الصفات، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فيشملهم هذا العموم بمعنى أنه يعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لأن شأنهم اتباع المتشابه، وشأنهم أيضا تشكيك الناس في عقيدتهم، تشكيك المسلمين في مدلول نصوص الأسماء والصفات من القرآن ومن السنة. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى.